بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا منجاب بن الحارث التميمي قال أخبرنا ابن مسهر عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن علقمة بن قيس عن أبي مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ هاتين الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. قال عبد الرحمن: فلقيت أبا مسعود وهو يطوف بالبيت، فسألته فحدثني به عن النبي صلى الله عليه وسلم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فعلى عادة مسلم يجمل ثم يفصل، فبدأ حديث أبي مسعود البدري عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه، فأورده من طريق منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي عن عبد الرحمن بن يزيد قال: لقيت أبا مسعود عند البيت. عند البيت أي بيت الله الحرام، الرواية التي بعدها قال: وهو يطوف. فإذن البيت، الألف واللام في البيت، هذه الألف واللام للعهد وليست للجنس. البيت المطلق فلا يراد به إلا البيت المعهود، وهو بيت الله الحرام. قال منصور يقول: لقيت أبا مسعود عند البيت، عبد الرحمن بن يزيد. منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال: لقيت أبا مسعود عند البيت، فقلت: حديث بلغني عنك، حديث بلغني عنك. كان يرويه عبد الرحمن بن يزيد بواسطة عن أبي مسعود، والآن لما رآه أراد أن يأخذه منه بإسقاط الواسطة. وهذا أصل في طلب العلو في الإسناد، ولذا أخرج البخاري ومسلم بانتقاء من أحاديث مشايخ لهما مغموزون ويشملهم اسم الستر وفيهم ضعف من أجل علو الإسناد. هو يتيقن الإمام البخاري والإمام مسلم أنه ضبط هذا اللفظ، هذا الحديث، وفيه شيء، ويكون قد وصل البخاري أو مسلم بطريقتين أو ثلاثة، فيأتي بهذا الشيخ وقد وافقت روايته رواية جماعة من الثقات، فيخرج عدد ضعيف. لماذا؟ لأنه يريد العلو. ولذا مخطئ في شرط الصحيح أقوام أفرطوا، أقوام غلوا، وأقوام تساهلوا. الحاكم لا يلتفت لما يقول هذا على شرط البخاري إلى انتقاء البخاري، أو لما يقول هذا على شرط مسلم إلى انتقاء مسلم، فيجعل كل حديث رواه فلان هو على شرط البخاري، وكل حديث رواه علان هو على شرط مسلم، بمجرد أن البخاري أو مسلما أخرجا له، ولا ينتبه إلى أن البخاري أو أن مسلما رحمهم الله انتقوا، يخرجون له شيء ويتركون أشياء. وهذه دقة مهمة جدا. واعلم أن كل راو ولا سيما من طبقة شيوخ البخاري ومسلم فيه مغمز، فإن الإخراج عنهما بانتقاء، وإن البخاري ومسلم محصوا أحاديث هذا النوع من الناس، فأخذوا المقبول وتركوا المردود. هنا المنصور ابن المعتمر في روايته عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال: لقيت أبا مسعود عند البيت، فقلت حديث بلغني عنك في الآيتين في سورة البقرة، فقال نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفته. حديث بلغني عنك، من الذي بلغ عبد الرحمن بن يزيد؟ جاء الإمام مسلم برواية الأعمش الذي تابع الأعمش منصورا في الرواية عن إبراهيم، فأتى برواية علي بن مسر عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن علقمة بن قيس عن أبي مسعود. حديث بلغني عنك، لما قال عبد الرحمن بن يزيد للصحابي لأبي مسعود، من الذي بلغ عبد الرحمن بن يزيد عن أبي مسعود؟ من الذي بينه؟ الأعمش. فلما ساق الأعمش الحديث عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد صرح بالواسطة التي كانت بين عبد الرحمن بن يزيد والصحابي وهو علقمة بن قيس النخعي. هذا يسمى بالمزيد في متصل الأسانيد، في هذا الإسناد شيء زائد، الشيء الزائد في هذا الإسناد ما هو؟ علقمة. لما تابعي التقى بالصحابي أسقط من سمعه منه ويبغي العلو، لكن مسلم أوضح لك حديث بلغني عنك، من الذي قد بلغه عنه؟ بين الواسطة، الواسطة هي علقمة بن قيس. ومسلم أيضا ماذا يريد من إيراد هذا الطريق لحديث أبي مسعود البدري؟ ماذا يريد؟ يريد أن يرفع التفرد عن منصور، يريد أن يرفع التفرد عن منصور، فأورد رواية من تابعه وهو الأعمش، وصرح بلفظ الحديث، قال من قرأ هاتين الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. من قرأ هاتين الآيتين، من متى يبدأ هاتين الآيتين؟ من أين؟ من آمن الرسول إلى آخر السورة. تأمل معي الآن لتعلم دقة مسلم في ترتيب أحاديثه. لنرجع قليلا إلى الحديث الأول، حديث ابن عباس، وقد شرحناه وتكلمنا عنه طويلا، لما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم، فنزل منه ملك فقال هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم، فسلم وقال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، أو فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. خواتيم سورة البقرة ما المراد بها؟ هذا إجمال محتاج لتفصيل، أين تفصيله؟ الحديث الذي بعده، تفصيل خواتيم سورة البقرة في الحديث الذي بعده. مسلم يشرح وهو يسكت، وهو ساكت لا يتكلم. مسلم في ترتيبه لأحاديثه في صحيحه دقة متناهية جدا، ودخلت تبويبات على الأحاديث، وهي مادة أجنبية عن صنيعه وعن كتابه، عكرت وربما أضرت، وربما لو أنك تأملت جيدا لوجدت لا صلة بين التبويب في بعض الأحاديث وبعض الأحاديث، لأن التبويبات ليست من صنيع مسلم. إذن المراد بخواتيم سورة البقرة آمن الرسول إلى الآخر، ما قرأت أمتك؟ قال لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد به أمته. الأصل إذا جاء الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم فيرد به الأمة، وإذا جاء الخطاب للأمة فيدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وإخراج النبي بخصوصية يحتاج إلى قيد، يحتاج إلى نص، فقول الله عز وجل خالصة لك من دون المؤمنين. فإذا أراد الله أن يخص نبيه ذكر هذه الخصوصية. إذن هذا الخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم ويراد به أمته، وأن هذه الأمة ما قرأت بحرف، ومعنى حرف كلمة أو طرف، أو قرأت بجملة مستقلة لها معنى إلا أعطيته، أي ما اشتملت عليه تلك الجملة. ففهمنا من قرأ هاتين الآيتين والترتيب الذي ذكره مسلم أن خواتيم البقرة عنده إنما هي في آخر آيتين. البخاري فهمنا هذا من خلال الرد على ابن شبرمة، إذا كنتم تذكرون أوردنا هذا في الرد على ابن شبرمة. من قرأ هاتين الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفته. روى الحديث عاصم عن علقمة، يعني لما يروي الحديث عن عاصم عن علقمة رفعنا التفرد عن عبد الرحمن بن يزيد. وعاصم عن علقمة عن أبي مسعود عند أحمد من قرأ خاتمة البقرة أجزأت عنه قيام ليلة. من قرأ في الحديث عن عاصم لفظه من قرأ خاتمة البقرة أجزأت عنه قيام ليلة. إذن ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ آيتين من سورة من قرأ هاتين الآيتين من آخر سورة البقرة كفتاه؟ ما معنى كفتاه؟ عاصم ماذا يقول؟ يقول أجزأت عنه قيام ليلة كفتاه. كفتاه ما يعني لو أنه ما قام الليل فقد حصل ثواب قيام تلك الليلة، لأن هاتين الآيتين تضمنتا من الثناء على المؤمنين وعلى الصحابة بجميل انقيادهم إلى الله وابتهالهم ورجوعهم إليه، فحصلت لهم الإجابة المطلوبة. أنت لما تدعو بهاتين الآيتين ربنا لا تؤاخذنا، تدعو لنفسك ولإخوانك وعلى رأس هؤلاء الصحابة، وتستشعر أنك في قافلة ممتدة عبر التاريخ، وأنك فرد من هؤلاء تدعو لهم، وأن الله عز وجل يستجيب لك. هل مراد بكفتاه هذا فقط؟ لا، منهم من قال كفتاه أي دفعتا عنه الشرور والمكروه. الشرور والمكروه الواقعتان في تلك الليلة في حق من قرأ هاتين الآيتين يكفى ما وقع من شر في تلك الليلة. وقال بعضهم أجزأتا عن قيام الليل، وهذا أقرب شيء لرواية عاصم. ومنهم من قال هما أقل شيء من قيام الليل، حتى القراءة تعد قيام ليل، أقل شيء من القيام أن تقرأ هاتين الآيتين. ولذا بعضهم قال كفتاه عن حزبه أو عن ورده من قيام الليل. منهم من قرأ وقتاه، وكفتاه أي وقتاه تقيه من كل شيطان وكل ذي شر، كما جاء في الحديث من قرأ آية الكرسي لم يزل عليه من الله حافظ ولم يقربه شيطان حتى يصبح، وهذا الحديث عند البخاري. كفتاه من الأجر هو أقرب ما تفسر فيه الحديث. وهذا الحديث كما ذكرت لكم أورده الإمام البخاري في صحيحه في 5 مواطن، ذكرنا موطنين وكلاهما في فضائل القرآن، بوب عليه فيما مضى باب فضل بقرة، وبوب عليه باب في كم يقرأ القرآن، ثم بوب عليه برقم 4008 في كتاب المغازي. قال: حدثنا موسى، حدثنا أبو عوانة، قال حدثنا أو قال عن الأعمش. إيش صلة الحديث المغازي؟ إيش صلة الحديث المغازي؟ البخاري وضع هذا الحديث في كتاب المغازي، أمر سهل. ها فكر إيش صلة. فضل أبو محمد، وانصرنا على القوم الكافرين في المغازي. طيب، وضعه في المغازي في بدر، في غزوة بدر. تفضل. هو يقول أبو مسعود البدري، يريد أن أقول لك أبو مسعود من بدر، أبو مسعود شهد بدرا فقط، هذا الذي يريد أن يقول البخاري. أو البخاري الحديث متنه لا صلة له بالمغازي، متن الحديث لا صلة له بالمغازي، لكن البخاري في بعض المواطن في الصحيح عدد أهل بدر، سماهم. فلما جاء غزوة بدر ثم فصلها بباب مستقل، ما ورد بدر، ذكر بدر ثم قال باب، ثم أورد أحاديث. فالأحاديث التي أوردها أراد البخاري أن يقيم الدليل على أن أبا مسعود بدري فقط، هذا الذي يريد، هذا الذي يريد. تنبه، لما يورد البخاري تبويبا في صحيحه قد يريد شيئا له تعلق بالمتن، وليست الصلاة للمتن بالتبويب فقط، المتن الآن متعلق، المتن متعلق، لكن المراد الصحابي، المراد أبو مسعود البدري. ثم ذكره برقم 5040 في كتاب فضائل القرآن، وبوب عليه فقال: باب من لم ير بأسا، باب من لم ير بأسا أن يقول سورة البقرة وسورة كذا وكذا. ثم قال: حدثنا عمر بن حفص، أي ابن غياث، حدثنا أبي عن الأعمش. وهذا السند أورده الإمام مسلم في آخر طريق لهذا الحديث، ولم يورد متنه. فمن أين نحن نأخذ متنه؟ نأخذ متنه من صحيح البخاري، نأخذ متنه من صحيح الإمام البخاري. هل انفرد علي بن مسهر بهذا الحديث لما رواه عن الأعمش؟ الجواب لا. تأمل معي سابقا، ذكر رواية زهير أبو خيثمة عن منصور، ثم أورد لك طريقين آخرين غير طريق زهير عن منصور، فأدخل في قلبنا لإمام مسلم اليقين أن الحديث محفوظ عن منصور، فأورد طريقين. هنا أتى برواية من تابع منصورا، وهي رواية الأعمش، والحديث ليس فقط عند الأعمش، ليس الحديث فقط عند علي بن مسهر عن الأعمش، وإنما تابعه غير واحد. نسمع المتابعات.
مالي سيارة بيكا متسوبيشي أبيض 38 على 98550، بيكا متسوبيشي أبيض 38 على 98550، مغلق على بعض الأخوة وجهة فيه.
تفضل.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثني علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى يعني بن يونس حاء، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير جميعا عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة وعبد الرحمن بن يزيد عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
ماذا يفيدون هذا؟ هذا الإسناد ماذا يفيدون؟ رفع التفرد عن علي بن مسهر، رواه اثنان عن الأعمش. من هما؟ من هما الاثنين؟ تفضل. الأول عيسى بن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي، عيسى بن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي. والثاني عبد الله بن نمير الهمداني. هؤلاء تابعا ابن مسهر في الرواية عن الأعمش. الأعمش هناك يرويه عن من؟ عن إبراهيم. من هو إبراهيم النخعي؟ عن عبد الرحمن ابن يزيد. هنا يروي عن إبراهيم عن علقمة وعبد الرحمن، وهذا يفيد أن الأعمش سمعه من عبد الرحمن، أن الأعمش سمعه من إبراهيم، وإبراهيم النخعي سمعه عن علقمة وعبد الرحمن بن يزيد. الرواية السابقة إبراهيم يرويه عن عبد الرحمن عن علقمة، فإبراهيم أيضا على في إسناده كان يصل إلى علقمة بواسطة عبد الرحمن بن يزيد، فكما أن شيخه عبد الرحمن بن يزيد أسقط الواسطة، هو أيضا أسقط واسطة عبد الرحمن بن يزيد وسمعه أيضا من الذي سمعه شيخه منه، وهو أيضا سمعه من الذي سمعه شيخه منه ورواه عن اثنين. في رواية أبي العلاء بن ماهان لصحيح مسلم عن الأعمش عن علقمة، فأسقط أبو العلاء بن ماهان وهو بعض رواة صحيح مسلم الواسطة بين الأعمش وعلقمة، وهذا خطأ في النسخة، وهذا خطأ في النسخة، والصواب إثبات الواسطة بين الأعمش وعلقمة، فإن الأعمش لم يسمعه وسنه لا يتحمل أن يرويه عن علقمة أو عن عبد الرحمن بن يزيد، ولا بد من واسطة بينهما، والواسطة هي إبراهيم النخعي. فرواية أبي العلاء بن ماهان فيها سقط، ولا يتصل الإسناد إلا بذكر إبراهيم، فدون ذكره يكون الإسناد منقطعا. نريد الآن الألفاظ. شرطنا في شرحنا أن نورد الألفاظ التي أبهمها مسلم، ومسلم أبهم الآن لفظين، أبهم لفظ عيسى بن يونس، وأبهم لفظ عبد الله بن نمير. أخرج الإمام النسائي في الكبرى برقم 808 فقال: أخبرنا علي بن خشرم. من علي بن خشرم؟ شيخ مسلم. شيخ مسلم علي بن خشرم بن عبد الله المروز، يعني روى الحديث وشارك مسلما في الرواية عن الشيخ. هذا أدق الألفاظ، أدق لفظ أن نجد مصدرا أخرجه من طريق شيخ مسلم، هذا يكون أدق الألفاظ. فعند النسائي في السنن الكبرى برقم 808 قال الإمام النسائي رحمه الله: أخبرنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة وعبد الرحمن بن يزيد عن أبي مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الآيتان الأخرتان من آخر سورة البقرة: من قرأهما في ليلة كفتاه. هذا لفظ علي بن خشرم. يبقى لفظ من؟ يبقى لفظ عبد الله بن نمير الهمدان. هذا اللفظ عند الطبراني في الكبير برقم 5000 برقم 547 قال: حدثنا عبيد بن غنام قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن شيبة وشيخ مسلم قال حدثنا عبد الله بن نمير عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال عن علقمة بن قيس. هذه عن علقمة بن قيس صوابها أن تكون إيش؟ تكون و مش عن. صوابها أن تكون و وليست عن. أعيد عليكم الإسناد الذي صوب لنا هذا مسلم في المعجم الكبير. شيخنا بالإجازة الشيخ حمدي السلفي أسأل الله رب العرش العظيم أن يرحمه وقد زارنا ولعل قسما منكم من حضر الدرس كان يعني يحضر قديما التقاه وقبل وفاته بأقل من أسبوعين استضفناه في درس صحيح البخاري. لما حقق المعجم الكبير للطبراني والكتاب الكبير ومهم والمعجم الكبير وقعت أخطاء للرواة ورأيت علة في الكتاب أنه يصحح أخطاء وأوهام الرواة ويثبتها في معجمه على الجادة. هذه آفة في عمل الشيخ حمدي رحمه الله في تحقيقه المعجم الكبير. وذكرت في تحقيقي للخلافيات الإمام البياقي عشرات الأمثلة من هذا النوع. تجد الأئمة الكبار النقاد يقولون أخطأ فلان فكان يخطئ في حديث كذا فيقول كذا وكذا، يغير لفظة في المتن، يغير اسم راوي في الإسناد. لما تكشف عنه وتنظر المعجم الكبير تجده موجودا على أنه صواب. هل هذا الصنيع؟ هل هذا صحيح؟ هل هذا صحيح؟ صنيع ليس بصحيح، هذا عمل هامش وليس المتن. متى أخطأ الراوي؟ إذا تأمل معي بارك الله فيك وفقنا الله وإياك، علماء العلل لما يروون حديث رجل وأخطأ فيه ويذكرون الخطأ يقولون جوده فلان، ومعنى جوده أنه رواه عن شيخه كما قاله وإن كان قولته وإن كانت قولته خطأ. فإن نقل الخطأ وكان الخطأ قد تحمله هذا الشيخ فرواه التلميذ على الوجه الذي أخطأ فيه الشيخ يقولون إيش؟ جوده فلان. إيش معنى جوده؟ يعني رواه عنه على وجه جيد وذكر ما قال وإن كان الذي قد ذكره خطأ. ولذا لا يجوز أن نغير خطأ الفقيه فنذكر الصواب الذي نراه، نحمله ما روى ثم بعد ذلك إن أردنا أن نتعقبه نتعقبه. ولذا هنا تأمل معي ماذا في الطبراني الكبير. يقول حدثنا عبيد بن غنام شيخ الطبراني الواسطة بينه وبين أبي بكر بن أبي شيبة، وأبو بكر بن أبي شيبة هو شيخ مسلم في الإسناد الذي معنا. هذا المتن من أحسن ما يكون لأننا الآن نذكر متن أبي بكر أبي شيبة، لفظ أبي بكر أبي شيبة شيخ مسلم. يقول حدثنا عبد الله بن نمير عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن علقمة. الإسناد الذي معنا قال عن أبي مسعود عن النبي مثله. ماذا ذكر أبو بكر أبي شيبة؟ عن إبراهيم عن علقمة وعبد الرحمن. عندنا عن عبد الرحمن عن علقمة، فالصواب أن لا يكون عبد الرحمن عن علقمة وإنما يكون عن عبد الرحمن وعلقمة. هذه التدقيقات مهمة، مهمة جدا لطالب العلم الحديث. طالب العلم الذي يريد أن يخرج الحديث ينبغي أن يدقق. أحيانا وجود حرف في اسم يقلبه من إسناد صحيح لإسناد ضعيف، كما ذكرت لكم مثلا عبد الله العمري وعبيد الله بن العمري. عبيد الله بالتصغير ضعيف وعبد الله بالتكبير، عبد الله بالتكبير ضعيف وعبيد الله ثقة أخرج له أصحاب الصحيحين بالتصغير، أما بالتكبير لم يخرج له لا البخاري ولا مسلم. فالتدقيق في الأسماء والتنبه والتيقظ لأسماء الرواة والأدوات التي بين الأسماء هذا يؤثر على الحكم الحديث ولذا رحم الله الشافعية لما قال من حفظ القرآن عظمت قيمته، ومن حفظ الفقه دقت حجته، ومن حفظ الحديث قويت حجته. فقيه قوي، المحدث قوي، المحدث إذا جلس في مجلس لا يستطيع أحد أن يلحنعه ولا يزحزحه. فالشافعي رحمه الله تعالى يقول أن المحدث دقيق الحجة، وهذه الدقة تولد قوة. طيب نأتي للطريق الأخير لحديث أبي مسعود البدري، وأيضا أورده الإمام مسلم من طريقين آخرين عن الأعمش، فيصبح الرواة عن الأعمش خمسة عند مسلم، يصبح الرواة عن الأعمش عند مسلم خمسة. نسمع.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص وأبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
ذكرنا في أكثر من مرة أن قول مسلم مثله غير قوله نحوه، وهذا عرفناه بالاستقراء من خلال البحث عن الألفاظ التي أبهمها وساق أسانيدها. لو أن مسلما تعنى فذكر الأسماء المتن ما أفادنا شيئا. مسلم أفادنا في رفع التفرد وفي تكثير الطرق وفي إدخال اليقين على القلب أن الحديث ثابت صحيح. أما الألفاظ فلا فرق بين الألفاظ، بعض أصل في الإخفاء والإظهار، أصل يؤكد أن منهج أصحاب الصحيحين الاكتفاء بالرواية بالمعنى. يعني لما مسلم يكون الفرق يسير، وهذا الفرق اليسير لا يذكره ويقول مثله، إذن هو يجوز الرواية بالمعنى، ولا يرى فائدة من إيراد المتن مرة أخرى، ويكون المتن الذي قد أبرزه وأظهره كاف في المعنى المجمل ولا زيادة فيه. لو كان الراوي قد أخطأ فزاد أو نقص، فمسلم يحذف إن حذف وقال زاد أو نقص، فإنما يريد مسلم إعلال الزيادة، وهذه طريقة من الطرق الخفية التي في صحيح مسلم من أربعة طرق يضعف فيها الحديث. يعني الإمام مسلم صنيعه وهو ساكت يصحح ويضعف، وسيأتينا بعد قليل لفظة في الأول الحديث الآتي سيأتينا بإذن الله تعالى كيف صحح مسلم وكيف ضعف مسلم في ألفاظ تفرد بها بعض الثقات الكبار خالفه غيره ممن هو أكثر عددا، ممن هو ألزم في عمن عن الشيخ الذي اجتمع عليه وخالف غيره فيه. على حال الحديث الذي معنا أخرجه البخاري في الموطن الأخير، الموطن الخامس في صحيحه برقم 5008، ذكره في كتاب فضائل القرآن، بوب عليه باب فضل البقرة، وبلا شك أن الحديث في فضل سورة البقرة. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا شعبة عن سليمان به. من سليمان؟ الأعمش، سليمان الأعمش. ولفظه من قرأ بالآيتين. طيب هنا من الراوي عن الأعمش عندنا؟ من الراوي عن الأعمش؟ نعم، من؟ من فضل حفص، من ابن غياث، وابو معاوية، من ما ينسى أبو معاوية في الأعمش، لا ينسى أبو معاوية في الأعمش، لا ينسى. من أبو معاوية في الأعمش؟ محمد بن خازم الضرير. أبو معاوية محمد بن خازم الضرير هو الذي يروي عن الأعمش. لنا سنوات في الدرس ينبغي أن نحفظ يعني هذه الأسماء التي تتكرر كثيرا، ينبغي أن نتقدم قليلا، ينبغي أن نتقدم قليلا في درسنا إن شاء الله تعالى. لفظ أبي معاوية عند سعيد بن منصور في السنن برقم 476، قال سعيد بن منصور في سننه حدثنا أبو معاوية. تمام، يعني شارك سعيد مسلما في الرواية عن سعيد، سعيد من طبقة شيخ مسلم، سعيد بن منصور من طبقة أبي بكر بن شيبة، فمسلم وصل إلى أبي معاوية بواسطة، وسعيد بن منصور تابع أبا بكر بن أبي شيبة في الرواية عن أبي، في الرواية عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير، فقال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن أبي مسعود الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفته. ثم لفظ حفص عند البخاري في الصحيح برقم 5040 قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي، فحفص هذا هو والد شيخ البخاري، حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثنا إبراهيم عن علقمة وعبد الرحمن بن يزيد عن أبي مسعود الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأ بهما في ليلة كفتا. نأتي للشرح، وقد أسهبنا في الشرح لما قرأنا الحديث الأول، ونسمع شرح على عجلة لننتقل إن شاء الله إلى الباب الذي بعده.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة والحث على قراءة الآيتين من آخر سورة البقرة. قوله أحمد بن جواس بفتح الجيم وتشديد الواو. قوله عمار
أحمد بن جواس الحنفي أبو عاصم هذا شيخ الإمام مسلم من بني حنيفة. نعم.
قوله عمار بن رزيق براء ثم زائد. قوله سمع نقيرا هو بالقاف والضاد المعجمتين أي صوتا كصوت الباب إذا فتح.
النقيض يعني أرجح ما قل أرجح ما قيل عربية في النقيض هو صوت كصوت نقض البناء، لما البناء يسقط يسمع له صوت، فالنقيض صوت هو صوت شديد كصوت نقض البناء، ومنهم من قال هو صوت كصوت فتح الباب، فتح الباب يكون صوت ناعم، صوت ليس شديدا، لكن الصواب أنه صوت شديد كصوت نقض خشب البناء، لما تنقض خشب البناء وتسمع الأصوات بفك العقدة اليوم هكذا بالتعبير الدارج تسمع أصوات، هذه الأصوات هذه تسمى نقيضا. نعم.
قال رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه، قيل معناه كفتاه عن قيام الليل، وقيل من الشيطان، وقيل من الآفات، ويحتمل من الجميع.
احتمل من الجميع هذا الصواب، أقواها ما قلناه عند عاصم عن علقمة عن عبد الرحمن بن يزيد عن أبي مسعود من قرأ خاتمة البقرة أجزأت عنه قيام ليلة كفتاه من الشر من الضر من الشيطان من الآفات من آفات تلك الليلة من ذلك كله، يعني يستأنس به بما أخرجه الحاكم في المستدرك عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى كتب كتابا وأنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة لا يقرآن في بيت فيقر فيه الشيطان ثلاث ليال. هذه الآيتان يعني تكفيان الضر والشر والسوء والشيطان ويدحر الشيطان ويبعد من البيت الذي تقرأ فيه هاتان الآيتان في البيت، لكن الحديث فيه ضعف، الحديث فيه ضعف، الصحيح أن سورة البقرة هي التي من قرأها فإن الشيطان لا يدخل البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة ثلاثة ليال كما عند ابن حبان زيادة على ما في الصحيح، والله تعالى أعلم. انتقل الإمام مسلم رحمه الله، بل ما انتقل ويسرد أحاديث ويسرد أحاديث، ذكر بعد أن ذكر فضل سورة أواخر سورة البقرة وفضل سورة الفاتحة، ذكر فضل سورة الكهف وفضل آية الكرسي، وأورد حديثين. الحديث الأول أورده من طريقين عن أبي الدرداء ومداره على قتادة عن سالم ابن أبي الجعد عن معدان ابن أبي طلحة عن أبي الدرداء، والخلاف وقع الخلاف في الحديث عن قتادة. الحديث من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. اختلف الرواة عن قتادة، هل النبي قال من حفظ أول 10 آيات أو قال من حفظ آخر 10 آيات؟ أئمة من بعض الرواة قال من حفظ أول 10 آيات، وبعض الرواة قال من حفظ آخر 10 آيات. مسلم له طريقة دقيقة في التصويب أو قل في التعليل، يأتي هذا الحديث مثل عليها، ومثله كثير في الصحيح. وبعد هذا الحديث ذكر مسلم رحمه الله حديث أبي بن كعب أبي المنذر رضي الله تعالى عنه في فضل آية الكرسي، في فضل آية الكرسي. نذكر حديث أبي الدرداء، نسمع الطريقين معا، ندقق، نجهد أن نفهم. مسلم رحمه الله يصحح أي اللفظين، الأول أم الآخر، ولماذا؟ أنت الآن اسمع، وأن تسمع حاول أن تفهم من خلال دقة مسلم ما هو اللفظ المحفوظ عنده. من حفظ أول 10 آيات أو من حفظ آخر 10 آيات؟ نسمع طريقين معا، نسمع طريقين معا. نعم.
قال النووي رحمه الله تعالى: باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد الغطفاني عن معدان بن أبي طلحة اليعمري عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة حاء وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا همام جميعا عن قتادة بهذا الإسناد. قال شعبة: من آخر الكهف. وقال همام: من أول الكهف كما قال هشام.
نأخذ هذا الحديث نفصله، ثم بعد التفصيل نحاول أن نعلم أن مسلما ماذا علمنا رحمه الله تعالى من هذا الإيراد. الحديث مداره على من؟ أين يلتقي الإسناد الأول والثاني؟ أين يلتقي الإسنادان؟ أبا همام. أين يلتقي الإسنادان؟ عن قتادة. الإسناد الأول والثاني يلتقيان في قتادة ابن دعام الثلوسي. الإسناد اللي معنا نازل، صحيح؟ الإسناد الأحاديث نازلة. إيش ممكن أن نقول عن الإسناد المعنى؟ سداسي، سباعي، ثماني، تساعي، رباعي، خماسي. من يقول لي إسناد الحديث الأول إيش؟ نقولنا أعلى شيء في مسلم إيش هو؟ رباعي. وأنزل شيء في مسلم مشارك تساعد، ألف من جماعة تساعيات في صحيح مسلم، ألف من جماعة تساعيات، وهي أنزل الأسانيد. أعلى الأسانيد ثنائي. وين موجود في الإسناد الثنائي؟ في الموطأ، طبع كتاب ثنائيات الموطأ مالك. وأعلى شيء في البخاري والترمذي والدارمي وعبد بن حميد على شيء إيش؟ ثلاثي على شيء في الدارمي والترمذي ومسند عبد بن حميد ومسند الإمام أحمد أعلى شيء الإيش؟ ثلاثي إسناد ثلاثي. طب الإسناد اللي معنا إيش نقول عنه؟ سباعي. طب كيف نعرف سباعي؟ الإخوة الجالسين انظر في الإسناد الذي معك حتى تعرف أن عد محمد بن مثنى واحد، معاذ بن هشام اثنين، أبوه ثلاث، قتادة أربعة، سالم خمسة، معدان ستة، أبو الدرداء سبعة. لكن لو كان في طبقة واحدة راويين أو ثلاثة أو أربعة يعد واحد، يعد واحد. فالإسناد الذي معنا سباعي. طيب الإسنادان يلتقيان في من؟ في قتادة. من الراوي؟ من الرواة عن قتادة؟ كم راوي روى عن قتادة في الإسناد الأول مع الإسناد الثاني؟ مجموع الرواة هذا أبا محمد ثلاثة، من هم؟ الأول من؟ الأول الإسناد الأول معاذ بن هشام، حدثني أبي عن قتادة، هو هشام معاذ بن هشام، قل هشام الدستوائي الإمام هشام بن أبي صنبر الدستوائي، وهو من أوثق الرواة على الإطلاق في قتادة، من أوثق الرواة عن قتادة هشام بن أبي صنبر الدستوائي هذا الأول. الثاني شعبة بن الحجاج أبو بسطام العتكي. الثالث همام بن يحيى بن دينار البصري. عجيب أمر مسلم، رحمك الله يا مسلم، وأسأل الله أن يرزقنا ما رزقك وأن يعلمنا ما علمك وزيادة، الله أكرمنا أكرمين. طيب مسلم أورد اللفظ الأول صح والآخر صواب، وحشر شعبة بين أكبر إمامين في قتادة لو همام ومن وهشام، وبين أن شعبة رحمه الله غاير وخالف قول اثنين من أصحاب قتادة. صنيع مسلم الذي معنا يفيد أن الحديث المحفوظ من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف، أم يفيد أن الحديث من حفظ آخر عشر آيات؟ وأنا أريد جواب علمي دقيق. أن تقول مسلم يرجح كذا للأسباب التالية، واحد اثنين ثلاث أربعة إذا وجد أو أكثر أو أكثر. طب هات إيش المسلم يرى؟ مسلم يرى أن الحديث محفوظ برواية أول سورة الكهف. لماذا؟ هذا زعم، هذه دعوة، والدعوة تحتاج إلى قرآن وبينة. أخونا يزعم ويدعي أن مسلما، طبعا يزعم لا يلزم من الكذب، الأعرابي قال النبي صلى الله عليه وسلم الله أبالله، النبي قال تزعم أن الله قد أوجب علينا خمس صلوات اليوم والليلة، في مسلم الحديث. الزعم يفيد هذا ويفيد هذا. طيب الآن أخونا يزعم أن الحديث محفوظ بلفظة أول عشر آيات ولفظة آخر عشر آيات ليس بمحفوظ. لماذا؟ لماذا؟ هات أبا أحمد. نقول أولا، نرتب فهمنا. أولا
هشام كان يعني يقول إذا له متابع تابع يعني أمام هشام الرواية.
طيب جميل، الخلاف الآن صار في أصحاب قتادة صحيح، وعندنا كم راوي عن قتادة؟ ثلاثة. لما نريد أن نعرف حتى تنطلق أنت انطلاقة صحيحة وتجد خلافا بين المحدثين وتريد أن ترجح قولا على قول، بما ترجح؟ أولا بما ترجح؟ ما هي القواعد التي ستنطلق منها؟ ترجح بقاعدتين. قاعدة الأولى في الطبقة، أيهما أوثق الناس في قتادة؟ عندنا ثلاثة، من أوثق الناس في قتادة؟ هذه واحدة، وهذا الذي يقال عنه الترجيح في الطبقة. وثانيا ترجح بالعدد، فدائما العدد الكبير مظنة الحفظ، والقليل مظنة شذوذ. يعني غالبا قول الجماهير مظنة الصواب، واحد شان مظنة الخطأ. الآن العدد الأكبر، العدد الأكبر رواه بلفظة الأول، همام ومن؟ همام و هشام الدستوائي، كلاهما رواه بلفظ الأول، وشعبة رواه بإيش؟ رواه بالآخر. طيب، إذن العدد يرجح رواية من؟ رواية الأول. طيب ننظر الآن في طبقات الرواة عن قتادة. من الكتب المهمة جدا لطالب علم الحديث، والذي ينبغي لمن يريد أن يكون يعني قويا في الصنعة الحديثية، أن يدمن النظر في شرح علل الترمذي لابن رجب. إمامة ابن رجب الحديثية كانت في هذا الكتاب. الذي يدمن النظر في كتاب شرح علل الترمذي لابن رجب، المشاكل الحديثية غالبا يستطيع أن يرفعها بكل سهولة. يعني هل مادة المجلدتين، كتاب مطبوع في مجلدتين، مادة المجلدتين ينبغي ألا تغيب عن ذهن طالب علم الحديث، وإذا غاب تغيب قليلا لبعد الهجران، لكن يكون يعلم المشكلة هنا. فهنا مثلا يذكر فصل ابن رجب أصحاب المكثرين، طبقات المكثرين من علماء الحديث، وذكر من بين طبقات المكثرين قال أصحاب قتادة ابن دعامة السدوسي. يقول قال أحمد في رواية الأثرم: إذا خالف أبو عوانة وأبان العطار سعيدا أعجبني ذلك، يعني حديثه. فمثلا يقول: وسئل يحيى ابن معين عن أبان وهمام الذي معنا، أيهما أحب إليك؟ قال: همام أحب إلي، همام أحب إلي في قتادة من غيره. قال إسحاق بن هان: سألت أبا عبد الله الإمام أحمد أيوما أحب إليك في حديث قتادة، سعيد بن أبي عروبة أو همام الذي معنا، همام بن يحيى بن دينار أو شعبة أو الدستوائي؟ كم واحد عندنا هؤلاء؟ ثلاثة: هشام وهمام ومن؟ وشعبة. فسمعته يقول: قال عبد الرحمن بن مهدي: سعيد عندي في الصدق مثل قتادة، وشعبة ثبت. قلت: والدستوائي؟ قال: هشام في قتادة أكبر من شعبة. هشام هذا القائل عثمان بن سعيد، عثمان بن سعيد قال: هشام في قتادة أكبر من من؟ أكبر من شعبة. إذا أردنا أن نرجح الآن بالطبقة، نرجح طبقة من؟ طبقة هشام. تأمل معي مسلم الميزان عند مسلم من الثلاثة؟ الميزان عند مسلم ما يبدأ به الإسناد. لماذا جعلناه ميزانا؟ لأنه على إثره يقول مثله أو نحوه. فالميزان عند مسلم أول طريق يريدها، ثم لما يصبح يحيل عليها يقول مثله إلى آخره. الميزان في الحديث الذي معنا الطريق الأولى، الطريق الأولى طريق من؟ طريق هشام الذي قال فيه عثمان بن سعيد الدارمي، قال: هشام في قتادة أكبر من شعبة. فمسلم بدأ بالميزان، بدأ بأدق الناس عن قتادة، أدق الناس سعيد بن أبي عروبة. ما وقع لمسلم من هذا الحديث من طريق سعيد بن أبي عروبة؟ وما روى سعيد هذا الحديث؟ فالآن ذهب سعيد، نأتي في بعد سعيد، بعد سعيد عندنا هشام. وحتى يدخل اليقين أتاك بمتابع هشام على نفس اللفظة، وهو ممن يقدم عن شعبة في الرواية عن قتادة، وهو همام ابن يحيى ابن دينار أيضا. فإذا العدد والطبقة تأذنان بما؟ تأذنان بصحة رواية الأول. إذا مسلم قدم ومسلم أورد أول، أورد اللفظ بتمامه، ثم أعلى رواية شعبة وهو ساكت ما تكلم كلام، ما عنده كلام كثير وهو ساكت، أعلى رواية شعبة. ثم السبب الثالث لتقديم رواية الأول أن خطأ شعبة في هذه المواطن، قالوا خطأ شعبة في الحروف الأول الآخر، ميلاد النبي كان النبي صام، ولد في يوم الخميس ويوم الاثنين، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم الاثنين وقال ذلك يوم ولدت فيه، في صحيح مسلم يقول وزاد شعبة، كان يصوم الاثنين من الخميس ويقول ذلك يوم ولدت فيه، كلمة والخميس غلط، كان النبي يصوم الاثنين والخميس صحيح في حديث آخر مستقل وليس في الحديث الذي فيه قوله ذلك يوم ولدت فيه. النبي ما ولد في يومين، النبي ولد في يوم. فشعبة كان يخطئ في هذه الحروف. خطأ وكيع بن الجراح الرؤاسي في الأسماء، خطأ وكيع بقلب الأسماء بغير الأسماء، خطأ شعبة في الحروف. يعني لمثل هذا الخطأ في حديث شعبة أمثال. فأيضا هذا دليل، هذا دليل ثالث أو قل رابع. تقديم مسلم الرواية دليل أول، كثرة الرواة دليل ثاني، الطبقة دليل ثالث، نوع الخطأ بمثل هذا النوع هو الذي يقع فيه شعبة دليل رابع. فإذا نحن رجحنا الأول بإيش؟ بكم دليل؟ بأربعة أدلة. عندنا بعد دليل خامس، لكن دليل الخامس من الخارج وليس من خلاف، وليس من الخلاف على قتادة. الإمام ابن القيم شيخ الإسلام عندهم ملكة نقلية حديثية قوية للغاية. أقرأ عليكم من جراء الأفهام لابن القيم. يقول ابن القيم بمناسبة لما جاء ذكر هذا الحديث، قال من قرأ 10 آيات في أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال، رواه مسلم. يقول واختلف فيه، فقال بعض الرواة من أول سورة الكهف، وقال بعضهم من آخرها. يقول قال بعض الرواة من أول سورة الكهف، وقال بعضهم من آخرها، ما ذكر الصورة. قال وكلاهما في الصحيح، صحيح مسلم، وكلاهما في الصحيح، لكن الترجيح لمن قال من أول سورة الكهف، لأن في صحيح مسلم في شرط الساعة برقم 2937، لأن في صحيح مسلم من حديث النواس بن سمعان في قصة الدجال قال صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتموه فاقرأوا عليه فواتح سورة الكهف، فإذا رأيتموه فاقرأوا عليه فواتح سورة الكهف، ولم يختلف في ذلك. حديث النواس الجميع مجمع فواتح سورة الكهف. الذهن الحافظ يعني يقلب أول وآخر، يقع في شك أول وآخر، الأول لها مقابل، الفواتح ليس لها، ما يخطر في بال الفواتح شيء الآخر. فقال الإمام مسلم قال ولم يختلف في ذلك فواتح. وهذا يدل على أن من روى 10 من أول السورة حفظ الحديث، ومن روى من آخرها لم يحفظ الحديث. فإذا حديث النواس بن سمعان النبي يقول من رأى منكم الدجال فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. الفواتح الآن كم مقدارها؟ كم مقدارها؟ 10. من أين أخذنا 10؟ من رواية همام وهشام عن قتادة. من رواية همام وهشام عن قتادة. هكذا لما ننظر الأحاديث ونتعامل معها على هذا الحال نبقى بإذن الله تعالى نأخذ العلم الصافي ونأخذ الصواب فيما نقدر عليه من تحرير وتحقيق، ونكون قد أصبنا لفظ النبي صلى الله عليه وسلم بما أتانا الله عز وجل من قواعد يعني قال بها العلماء، وجاءت ثمرة لعين المسألة من ابن القيم رحمه الله تعالى، فرجح بدليل بمرجح خارج عما بين أيدينا من أسانيد أن لفظة الأول هي الأصوب. يبقى علينا شيء بل أشياء، الشيء الذي ينبغي أن نذكره ها هنا ألفاظ الأحاديث. هل أورد مسلم لفظ شعبة ولفظ همام؟ أورد مسلم لفظ شعبة وهمام؟ أورد الخلاف فقط، ركز على الخلاف هنا، انتبه ما قال نحوه وما قال هنا، أبرز لك الخلاف بين الأئمة الثلاثة، والقطعة اللي وقع فيها خلاف فقط، أما اللفظ لم يذكره. فنحن على منهجنا نحتاج أن نذكر لفظ شعبة ولفظ همام ابن يحيى ابن دينار الوسط. أما لفظ همام فعند أحمد في المسند في المجلد الخامس صفحة 196 قال أحمد رحمه الله: حدثنا يزيد، أخبرنا همام بن يحيى عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. وكذلك عند أبي داود قال: حدثنا حفص بن عمر، حدثنا همام، حدثنا قتادة عن سالم عن معدان عن أبي الدرداء يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال. تأمل معنا. قال أبو داود: أبو داود عنده من سعة الحفظ بما يسعفه أن يتكلم في العلل، وفي سننه كلام جيد عن العلل. أورد الحديث عن طريق من طريق همام عن قتادة بلفظ الأول، قال: وكذا قال هشام الدستوائي عن قتادة، إلا أنه قال: من حفظ من خواتيم سورة الكهف. هل هذا صحيح؟ هل هذا صحيح؟ ليس بصحيح. قال أبو داود: وكذا قال هشام الدستوائي. وقال شعبة عن قتادة: من آخر الكهف. هو يريد أن يقول أن هشام قال: من حفظ من فواتح ليس من خواتح. وهذه تحتاج لنا إلى مراجعة الأصول، أصول سنن أبي داود. لفظ الترمذي أخرجه، لفظ شعبة أخرجه الترمذي برقم 2886 قال: حدثنا محمد بن بشار. جميل. شعبة عندنا، طريق شعبة عندنا وصل إليه مسلم عن طريق محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار. محمد بن مثنى أبو موسى الزمن، ومحمد بن بشار بندار. قال: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة. عند الترمذي: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان عن أبي الدرداء قال: قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ 3 آيات من أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال. قال: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي عن قتادة بهذا الإسناد نحوه، وقال: هذا حديث صحيح. تأمل معي. قال الإمام مسلم: من آخر الكهف من أول الكهف. شعبة في رواية الترمذي يقول إيش؟ يقول 3 بدل 10، لكن هذا من الخلاف عن شعبة، والراجح أن شعبة كان يقول 10 آيات. فقد أخرج ابن حبان برقم 786 من طريق محمد المثنى عن محمد بن جعفر عن شعبة عن قتادة بالإسناد: من قرأ 10 آيات من آخر الكهف عصم من الدجال. فوقع خلاف على شعبة، فمنهم من أخطأ عليه فقلب 10 3، والصحيح أن خطأه في قوله آخر وليس في قوله أول، وهذا عدل أهل الحديث يذكرون ما لهم وما عليهم، ونأتي في درس قادم إن شاء الله إلى حديث أبي بن كعب. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. شيخنا بارك الله فيكم، بالنسبة لأول أو آخر سورة الكهف العصمة من الدجال، لما لم يصرح به مسلم؟ أي السبب الذي جعل مسلم لا يصرح؟ هذا ذوقه، هذا أدبه، هذه طريقته، والناس تفهم عنه على منهجه لا على منهجك، فهو ليس بفظ ولا غليظ، يخطئ بهذه الطريقة. البخاري الكذاب يقول عنه متروك، لسانه عف. إذا قال رجل البخاري إذا قال في رجل متروك ما يقوم، ما يقوم، ممكن يقوم بأقل عبارة يوصل لك المطلوب. هذا أدب القوم، هذا أدب القوم. فهو صاحب صنعة، صاحب تأنق، صاحب فهم، حسن عرض، حسن ترتيب، دقيق في كل شيء. قل لي تليان كلام وكلام شديد. بعض الناس يعود لسانه على عبارات ثقيلة، لا يعود لسانه على، ولا يتكلم بكلمة ولا يقول أخطأ. أعطاك الميزان وأعطاك الصواب، أراد يرفع التفرد وهو يرفع التفرد في الطريق، قال فلان أخطأ، صنع صنيعا يفهمك أن فلان أخطأ وبس، أعطاك الصواب في الأول خلاص. هذا أدب، أدب عالي، أدب رفيع، هذا أدب الشيوخ، أدب العلماء الربانيين، هذا شأنه، هذا اصطلاحه، هذه طريقته. لو تعيش مع هؤلاء القوم ما تسمع كلمة شاذة ولا تسمع كلام يعني يضرب على قلبك، ترى دائما متماسكا، دائما مرتبا، دائما متمالكا نفسه. وقلت لكم يعني أنا لو أسأل الله أن يجمعنا وإياكم مع الإمام مسلم من خلال طرق ترتيبه للطرق، من خلال ترتيبه لطرق الأحاديث وعرضه للألفاظ، أنا دائما أقول لو يعني لو أن الله يسر لنا أن نرى مسلما لرأيناه مهندم الثياب مرتب، هكذا ظني. يعني خلال طرق عرضه يدل على أنه إنسان يعني ذوقه رفيع للغاية. أخ بقول أخرج الإمام البخاري عن أنس أنه قال إنه ليمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا أن النبي قال من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار، وأنس قطعا لا يتعمد الكذب، فما مقصده من التمنع؟ عند السلف الكذب الخطأ، عند السلف الكذب الخطأ، ودليل ذلك حديث أبي السنابل وأصله في الصحيح البخاري، واللفظ الذي سأسوقه لفظ أحمد. سبيعة الأسلمية لما مات زوجها وضعت بعد ليال من موته، فتهيأت للخطاب، فسمع بخبرها أبو السنابل فقال لها لا والله لا يمضي الأمر حتى يمضي 4 أشهر و10. فأخبرت أم السنابل النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرت سبيعة الأسلمية النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذب أبو السنابل، كذب أبو السنابل. إيش قوله كذب أبو السنابل؟ أخطأ، كذب أخطأ. فهو يمنعه أن يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم الكذب. إيش يعني الكذب؟ من كثر كلامه كثر خطأه. فكان يدقق الحديث الذي يضبطه وليس في أدنى شك منه حدث به، وما كان يشك فيه ما كان يحدث به. كلاهما وجميعا عند مسلم، تارة يقول جرير وشعبة يقول كلاهما، عيسى وعبد الله يقول جميعا، فثمة فرق بينهما. لا أرى هذا إلا من باب التلون في التفنن في التأليف، يعني تغيير الألفاظ من باب التأليف، والله تعالى. إذا لم أقم الليل هل هي نفس أجر؟ إذا قرأت الآيات ولم أقم الليل هي نفس الأجر؟ أجرك إن قمت أفضل، أجرك إن قمت أفضل، والأجر بالأثر، أثر القيام عليك. كيف تأك عن الأجر، عن عموم الأجر؟ لكن النبي يقول صلى الله عليه وسلم من قام من الليل توضع الذنوب على كتفيه، فكلما قام وسجد وركع تناثرت الذنوب عنه. كفتك لك الأجر العام، لك الأجر. هل أجر من يحج بنفسه كأجر من يحج عنه؟ كلام قطعا لا. هذا الذي يحج عنك بعد وفاتك صلواته الخمس التي يؤديها في المسجد في بيت الله الحرام لمن؟ له، ليست لك، ما عليك صلاة، صلوات له هكذا. فأن تقوم بالقيام أفضل، لكن لو تعبت ليالي قصيرة فالله يجبر قلوبنا ويؤلف قلوبنا بأن يكتب لنا هذا الثواب. يعني ليس المراد من الحديث أن نزهد في قيام الليل، وإنما المراد إن تعبنا وإن ما استطعنا فحينئذ نفزع لهذه الآيات، لهاتين الآيتين، فالله جل في علاه يعوضنا خيرا. ما صحة الروايات التي فيها قرأ واسط الكهف؟ في بعض الروايات قرأ الكهف بثمانية عند الحاكم، والمحفوظ العشر آيات، والله أعلم. ما معنى كلمة كفتاه من الآفات؟ الآفات المعنوية والآفات البدنية. ينزل كل في بعض الليالي من السماء داء، ينزل داء، تكفيك هذا الداء، هذه آفة من الآفات. والتعوذ من خير الأيام، من شر الأيام وشر الليالي، أمر حسن. فالآفات تشمل المادية والمعنوية، والله تعالى أعلم. المراد في ليلة يعني قبل النوم أو بعد المغرب، هذه الليلة بحاجة لسماع شرح الآيتين أواخر البقرة، جزاك الله خيرا، شرحناهما وشرحنا آية الكرسي بتفصيل طويل جدا جدا في دروس التفسير. ولذا حتى في درس القادم في سورة آية الكرسي لن أستطيع أن أشرح، فأنا أحيل على هذا. ويا ليت الإخوة يعني يجعلون شرح أواخر البقرة مع آية الكرسي على سيدي، ودرسنا القادم نوزع السيدي، درسنا القادم نوزع هذا السيدي في شرح مطول لآية الكرسي وشرح مطول لأواخر البقرة. على الله يسر إخواننا جزاهم الله خير، يقومون بهذا أخونا أبو أحمد والإخوة المعاونون معه، يقومون بهذا ويوزعوه بإذن الله تعالى على الإخوة. هل قال أحد غير شعبة من أواخر الكهف؟ أنا لا أعلم، أنا حقيقة ما خرجت الحديث التخريج الذي أحب، الذي يحتاج لاستقصاء واستطراد طويل، لكن نقد مسلم يغنيني ويكفيني. ومع هذا ابحثوا وانظروا هل من متابع شعبة؟ فإن وجدنا متابعا فلا أظنه إلا ضعيفا، والله تعالى أعلم. أبو خازن الضرير، لا، أبو خازم بالميم وليس بالنون. في مجموعة من الإخوة يسألون عن ما ورد من أحاديث فضل قراءة سورة الكهف، نأتيها في الشرح إن شاء الله، نأتيها ولعلنا نبسط الكلام من حيث الصرع الحديثية بإذن الله تعالى. هذه الأحاديث الأمام الأوراق المتبقية كلها في هذا الباب. هل يصح حديث قراءة سورة الكهف يوم الجمعة؟ الأحاديث الواردة في يوم الجمعة تالية صحيحة، لكن الذي ينازل في تقييدها بيوم الجمعة أو بليلة الجمعة، وهذه مسألة تحتاج منا إلى بسط. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على هذا البسط في الدرس القادم أو الدرس الذي بعده، والله تعالى أعلم. أكتفي بهذا القدر، أجيب على الأسئلة في درس غد فجر في مرج الحمام في مسجد الرحمة. أسأل الله الرحمة لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.